Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص، واللي حنركز فيه على المؤتمر الصحفي اللي عقده مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان ورئيس بعثة اليونتامس السيد فوكر يوم الاثنين بمقر البعثة بالخرطوم، واللي أعلن خلاله عن انطلاق المشاورات بين السودانيين برعاية الأمم المتحدة للوصول لاتفاق يخرج السودان من أزمته الحالية. فماذا قال السيد فوكر في مؤتمره الصحفي؟
طبعا أكتريتكم موازمكم قد طلعت على البيان الذي صدر مني، الذي أصدرته يوم السبت للإعلان عن إطلاق مشاورات أولية تهدف إلى دعم السودانيين في اتفاق على مخرج من الأزمة الحالية. فكما قلت في بياني، فإنني أطلق هذه المشاورات في إطار تفويدي، تفويد بعثة اليونيتامس المنصوص عليها في قرار 25-24 لمجلس الأمن. وهذا القرار يوفر لنا التفويد في إطار مساعينا الحميدة، يوفرنا التفويد بدور لدعم الانتقال السياسي نحو مستقبل سلمي وديمقراطي، وهذا اقتباس من 25-24، ويوفر لنا دورا لتسهيل عملية سياسية شاملة وبناء إن شاء الله للتوصل إلى إجماع بين السودانيين والسودانيات. فيبدو أن الكل تقريبا في السودان يتفق على أن السودان وأن المرحلة الانتقالية واجهت نكسات كبيرة، وطبعا كان أكثر وضوحا، أو كان النكسة الأكثر وضوحا الانقلاب في 25 أكتوبر. فأدى انعدام الثقة وعدم التوافق على السبل المضي قدما إلى إطالة عمد الجمود السياسي، فهذا ما يؤثر بشكل كبير على حياة السودانيين، على الحياة المشترك، على التنمية، على الاقتصاد وكل هذه الأمور. فطبعا يؤدي على حياة بمعنى الجسمي، عدد القتلى المروع الذي يرتفع أسبوعيا وفقدان أرواح الشباب تذكرنا دائما بما هو على المحك حاليا إذا استمر هذا الوضع في التعذب. فرأينا فقط يوم الأمس أنه شابين قتل بعد إصابتهم بأبوة غاز مسيل للدموع. استمرار الاستخدام المفرط للقوة، وأنا أدمتها أكثر من مرة، يجب أن يتوقف فورا، ويجب أن يكون هناك تحقيق صادق بشأن هذا العنف. إنني أتقدم هنا بأحر التعازي إلى العائلات والأصدقاء للذين فقدوا أحبائهم خلال الأشهر القليلة الماضية. فثورة ديسمبر 2018 هي تحققت مكاسب حقيقية سياسية واقتصادية واجتماعية، بما في ذلك الدور البارز للمرأة السودانية في الثورة ومسارها اللاحق نحو مزيد من المساواة والحرية. وهذا التقدم وكل هذه الإنجازات هي الآن على محك مرة أخرى. ففقدان الثقة فقدان الثقة كانت تتفاقم من يوم إلى يوم. فخاصة بعد الانقلاب رأينا عدة مبادرات سودانية، عدة مبادرات طيبة لمحاولة الخروج من الأزمة، مبادرات تهدف أو هدفت إلى حلول توافقية فإلى علاج الوضع المتأزم والعودة إلى المسار الديمقراطي، ولكن للأسف لم تنجح هذه المحاولات في سد الفجوات. وأنا أقول أنه حان الوقت لإنهاء العنف ودخول في عملية شاملة تشاورية لحل الأزمة. فلذلك بدرنا كباسط دولية كيونيتامس ودعونا الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والحكومية وغير حكومية بما في ذلك الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والمجتمع المدني والجماعات النسائية ولجان المقاومة وغيرها، دعاناهم ودعونا هذه المجموعات الحكومية والغير حكومية للمشاركة في مشاورات أولية، فدعوناهم لمشاركة في هذه المشاورات بشكل منفرد للبداية على الأقل، ونتوقع أن يكون للنساء والشباب دور بارز في هذه العملية، مش فقط لما ندعو مجموعة نسائية مثلا أو مجموعة شباب أو لجنة مقاومة، ولكن كمان في داخل وفود الأحزاب والحركات، فالنساء والشباب يجب أن يلعبوا الدور المناسب له. فنعرف أنه دور النساء ودور الشباب سيكون حاسم وحاسم أكثر بالمستقبل القريب. في المرحلة الأولية للمشاورات التي دعانا إليها تتشاور باسط يونيتامس بشكل فردي مع الفاعلين السودانيين. طبعا كان هناك من يسأل هل تفرض علينا أن نأت بتاولة واحدة مع من لا نريد أن نأت معه؟ فلا أبدا، يعني ما نفرض تاولة واحدة على حدا، سنتشاور سنستشير المجموعات المختلفة بشكل انفرادي أو فردي، سنسعى من خلال هذه الأسلوب للحصول على آرائهم خاصة بشأن القضايا والأجندة ذات أولية. فنريد أن نعرف منهم، فسألناهم أن نقدم رؤاهم المختلفة للمضي قدما وللقضايا الأولية. فستشكل هذه المشاورات أو استشارات الفردية الأجندة لمحادثات غير مباشرة التي سأجريها مع فريقي من اليونيتامس مع جميع الأطراف. فمن المهم بالنسبة لي أن أؤكد، خاصة بعد الأخبار الغير صحيحة اليوم، من المهم بالنسبة لي أن أؤكد أن الأمم المتحدة لن تأتي بأي مشروع أو مسودة أو رؤية للحل، وحتى لن نأتي باقتراح لمضمون الأمور الرئيسية المختلفة عليها، ولن نتبنى مشروع لأي جانب. هذه كلها أمور سودانية، فالسودانيين والسودانيات لازم أن تتفق. إحنا نقدم عملية، إحنا نقدم مشاورات، ولكن لن نقدم مشروع مسبق. كان هناك أخبار اليوم في إحدى الصحف السودانية وبطائل بالسكاي نيوز كمان أنه اليونيتامس ستجي بمسودة 4 نقاط إلى آخره، فأستطيع أن أؤكد لكم أنه هذه الأخبار لا أساس لها. سنبدأ هذه العملية، عملية الاستشارات والمشاورات، بالاستماع إلى جميع الفاعلين فوضع آرائهم في الاعتبار لتحديد أين يمكن أن يبدأ التوافق في الآراء. فخليني أختم وأقول أننا سمعنا نداء السودانيين والسودانيات، سمعنا نداء الرجال والنساء والشباب السودانيين والسودانيات لتحقيق الحكم الديمقراطي المدني. وأنا أؤكد من هذه المنصة التزامنا الكامل بدعم تحقيق هذه التطلعات. هذا مضمون قرار تفويضنا قرار 25-24 من سنة 2020. فنؤكد التزامنا بأن نساعد قدر الإمكان لبناء مستقبل في حرية وسلام وعدالة. فبتأكد أنه إذا نبدأ بمشاورات فقد نساهم في هذه المستقبل. وشكرا لكم.
ده كان كلام المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة اليونيتامس بالسودان السيد فوكر في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الاثنين، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيف حلقتنا اليوم هو الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، رئيس حركة جيش تحرير السودان. نستضيف حول رأي الحركة في مبادرة الأمم المتحدة لإجراء حوار بين الفرقاء السودانيين لحل الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور في راديو دبنجا. ما هو موقفكم من مبادرة الأمم المتحدة لإجراء حوار لحل الأزمة السودانية؟
أنا كحركة جيش تحرير السودان في المبادرة اللي بتكلم عنه السيد بولكر، رأينا بنقول بوضوح أنه هذه المبادرة بهذه الطريقة تؤدي إلى فشل جديد. ما الحل بهذه الطريقة؟ أن إحنا حركة جيش تحرير السودان طرحنا مبادرة بعد سقوط البشير مباشرة في 2019، وقلنا أنه في ميدان الاعتصام الناس يقوموا يعملوا حكومة من مستقلين، وهذه الحكومة يكون عنده مشروع وطني في إعادة هيكلة الدولة السودانية، ويكون المشروع الوطني يكون مشروع انتقال لمخاطبة جذور الأزمة التاريخية في السودان. أولا، ما هو أسباب الحروب في السودان؟ سبب الحرب في جنوب السودان هو نفس سبب الحرب في دارفور، في جبال النوبة، في النيل الأزرق، وغدا في النيل الأبيض، أو في الشمالية كما كان في الشرق، والآن الشرق مولع في الجزيرة وفي شمال كردفان وفي كل أنحاء السودان، لأن الأزمة واحدة وهي مخاطبة جذور الأزمة، وهو أسباب الحرب اللي هو بعود في العدالة الاجتماعية وفي المواطنة المتساوية وفي دولة المؤسسات. احنا كحركة طرحنا هذا ومشينا عملنا حوار، رفضوا الحرية والتغيير مع العسكر، اختطفوا المشهد وخلوا نضالات بتاع الكنداقات والشفاتة والدين الراكب راسه ولجان المقاومة وكل السودانيين الهم أصحاب الثورة الحقيقيين، أصحاب المصلحة الحقيقيين في هذه الثورة، بدل ما أنهم يقعدوا ويقرروا لماذا هم ساروا وما هو علاج أسباب هذه الثورة، مش في الآن وبس، في الحاضر وفي المستقبلين القريب والبعيد. ده كان رؤيتنا علينا كحركة تحرير السودان، وفعلا جينا وعرفنا هذه الرؤية للسيد بولكر، لكن السيد بولكر بقولنا أنه يتعاون معنا في أنه نخرج حوارنا التفاكري الداخلي قبل ما طرحنا المبادرة للشعب السوداني، لكن في ذلك الوقت لأنه هو كان التفويض بتاعته حماية الوثيقة الدستورية وسلام جوبا، الآن التفويض بتاعته تلقائيا فقط أو انتهى بدليل أن الوثيقة الدستورية البرهان انقلق عليه، وسلام جوبا أنت شايفه ما جاي أي سلام، بل بقى سبب لأزمة جديدة، الأوضاع في داركور ذاتت سوءا، الأوضاع في كل أنحاء السودان ذات سوءا، بل عقدت الأزمة بحيث أنه بقى مسألة بتاع مسارات ومحافظات، وبقي الآن في ناس الشرق عندهم مطالبهم، في ناس الشمالية، في الناس اللي ما ظهروا إذا شمال كردفان في النيل الأبيض، وحول البلد إلى تعقيد جديد. أنا إحنا في حركة تحرير السودان بنقول أن مبادرتنا ما زالت صالحة، لكن لا يمكن هذه المبادرة تشتغل إذا كان في انقلاب، لابد من أولا إسقاط الانقلاب، ثم بعد ذلك نجي كلنا كسودانيين بمكوناتنا السياسية والمدنية والاجتماعية والدينية والجغرافية والنوعية، الرجل والمرأة وكل الشفات والأجسام الذكرتم للدين والحركات المسلحة، نجي نقعد نناقش نشوف جذور الأزمة السودانية التاريخية. أزمة السودان ما بيحلوا الأمم المتحدة، أزمة السودان بيحلوه السودانيين، يجلسوا مع بعض ويحددوا أزمتهم شنو والعلاج شنو، أنا كده بدي الأمم المتحدة والمحيط الإقليمي والدولي أنه نشوفوا مع بعض أول حاجة مصالحنا علينا كسودانيين وده بيكون العليا في مصالح الإقليم الحولنا والمجتمع الدولي لأننا جزء منهم، لكن ما بيحدد لنا فولكر بجي من وين أنه يحدد أزمة السودان. فولكر عنده تجربة في سوريا ثبت الدكتاتور وحتى كمان بطريقته ده داري ثبت لنا انقلاب وده طريقة ما صحيحة، ويجب أن السودان ما يكون حقل تجاوب السي بي اي توهو الأمريكان ويهونه قال أنه شمال المسيحي الإفريقي ولا جنوب المسلم العربي ولينا شمال ارتاح ولا الجنوب ارتاح. كذلك اتفاقيات أبوجا عملوه المجتمع الدولي وين اتفاقية أبوجا عملوا اتفاقية الدوحة وين اتفاقية الدوحة اتفاقية أبو جوبا عملوه المجتمع الدولي ما بحل الأزمة، أزمة السودان في داخل السودان وبحلوه السودانيين، وده أن إحنا طارحين مع كل الشفافة واللجان المقاومة والسودانيين الموجودين أن عندهم مصنع حقيقية في التغيير، أننا نقعد جميعا لكي نشوف نحدد الأزمة شنو والحل شنو مع بعض إسقاط الانقلاب. لكن في وجود الانقلاب ده شرعنا للانقلاب كم جميع الأمم المتحدة ولا من أي دولة في العالم أو أي جهة في العالم.
سمع أستاذ عبد الواحد، ذكرت أنه مبادرة الأمم المتحدة ستؤدي إلى شرعنة الانقلاب وتثبيت الدكتاتور، كده اشرح لنا كيف يعني حيتم المسألة؟
نعم. مجرد في انقلاب وده يتبني على هذا الانقلاب ده معناته أديت الشرعية يعني اعترفت به بغض النظر عن نوعية التعامل اللي عملت معه، لأنه الثورة دي قام به الشعب السوداني ما قام به العساكر. ولو كان الشعب السوداني ما انتفض في ديسمبر 2018 لما كان البرهان وضمنة الآن عملوا الانقلاب ده ما كان ممكن أنه يكونوا في السلطة، كانوا يكونوا أدوات طيعين في يد البشير ويقتلوا دوا الناس ويبيدوا دوا الناس كما حصل في دارفور وبجبال اللوب وبجبال الأدرك وقبله في جنوب السودان وفي انتفاضة في ساحة بتاعت الاعتصام في القيادة العامة والقتل اليوم الآن ماشي. إذن المجرد طرح والانقلاب موجود تشريعية للانقلاب والبناء على الانقلاب أيا كانت النتائج. الشعب السوداني يجب أن يستعيد زمام المبارك ترى لأنه الثورة دي ثورة الشعب السوداني بكل قطاعاته وخاصة القطاعات اللي ذكرتهم لي قبل شوية ديل هم اللي مفروض يكون السلطة في يدهم والإرادة في يدهم ويقعدوا بحرية تامة على أساس يطرحوا أزمة السودان كل بوجهة نظره وأرحنا كسودانيين كلنا ونطرح الحلول ونجيب حكومة من مستقلين مشهود لهم ومناحضتهم للاستبداد بتاعت البشير وحكم الإسلاميين وكل طبعا عدا المؤتمر الوطني وواجهاته نجي نقعده بعد إسقاط الانقلاب على أساس نعمل للحوار بتاعنا. حوار بتاعنا ما بعمل لنا الأمم المتحدة، الأمم المتحدة ممكن يكونوا أدوات بتاع مساعدة لكن ما هو اللي بيجي بطرح لنا حل أزمتنا. هو بقول كرتجة السودان ذات الميتين دول مباري أن السودانيين دين إنهم 30 سنة بقاوموا في البشير عارفين أزمتهم أكثر أي دول في العالم وعارفين حل أزمتهم أكثر من أي دول في العالم، هم من اللي عارفين المشكلة شنو والحل شنو، لكن الآخرين لو كانوا جادين بذلك اللي يضغطوا فيه إسقاط الانقلاب ويساعدوا يقدموا تسهيلات عشان يحقق السودانيين ما يروه هم لوطنهم.
شكرا لك الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس ومؤسس حركة جيش تحرير السودان، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا منك.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تعرض معسكر قوات اليونامت بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور ليل يوم الاثنين وصباح أمس الثلاثاء لاعتداء شاركت فيه قوات عسكرية ومدنية، حيث قاموا بنهب ما بداخل المعسكر من عربات وأساسات وآليات وحتى تشليع لبعض المباني. ويذكر بأن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها هذا المعسكر إلى النهب من قبل عسكريين ومدنيين. مستمعينا الكرام، في حلقتنا الليلة بنستضيف كل من الأستاذة الصحفية زمزم خاطر والأستاذة الصحفية فاطمة فضل من مدينة الفاشر عشان يعكس لنا الحصل ليلة الاثنين وصباح أمس الثلاثاء في معسكر اليونامت بالفاشر. ونبدأ بالأستاذة زمزم خاطر. أهلا ومرحبا بك أستاذة زمزم خاطر في راديو دبنجا. أطلعينا حول ما جرى في مدينة الفاشر وخصوصا في معسكر اليونامت ليل يوم الاثنين وصباح الثلاثاء وآخر الأحداث الجارية.
والله الأحداث دي بدت بالأمس، يعني بعد ما حكومة الإقليم سل الولايات حصصها من مخلفات اليونامي، بعدها بثلاث ساعات أو يقل طوالي بدأ الاحتداء من القوى الموجودة داخل المقر وكانت هي بتحرس، بدأ يحتدوا على العربات الموجودة اللي أصدرها تمشي للولايات الثانية. وبالليل كان في اشتباك يمكن ما بين القوات دي، يعني حتى الصباح كنا بنسمع أصوات الرصاص. لكن الآن أنا بكلمك وأنا يدابي وقفتها، أنا مشيت شفت المقر، الآن مقر مستباح تماما، المواطنين على القوات النظامية بكل أشكالهم، شرطة على جيش على دعم الشريع وكذلك الحركات المسلحة. يعني المقر زي السوق الآن، أنت تمشي تشيل اللي قدرت عليه وتشيل المباني اللي بتليك أساس التلفزيون على شاشة، حتى العربات يا أستاذ الآن هي تحمل، العربات اللي ما قادرة تمشي تحمل عليه على سحاب وتلقى زول جاري العربية يعني الأساس إنه هذه القوات هي مرتدية زي يعني بكاكين وبأسلحتهم بيقولك عشان أنت ما تقدر تتكلم ولا تعمل حاجة. والناس قاعد تنقل يعني والله زي السوق، هي زول بيشيل وحتى في ناس بيطلعوا من جوا بيجوا بيقول لك جيب اللي عندك عديك الحاجة دي، يعني والله حاجة لا تشبه أخلاقنا ولا تشبه عاداتنا وعرفنا وتقاليدنا. الآن والله متأسفة، يعني ما قادرة ذاتي أتكلم ولا أقول شنو، يعني الشيء أنا شفته زول المشاهد اللي أجل إسلام وما زي الزول اللي بيسمع، لا حول ولا قوة إلا بالله.
دي ما المرة الأولى يتم فيها هذا السلوك في مدينة الفاشر. حسب أنا ما علمت أنه أمس لما كانت في لجنة بتحاول تقسم مخلفات اليونا مثل الولاية دارفور الخمسة، كان الكلام ده بحضور والي ولاية شمال دارفور نمر وبحضور حاكم إقليم دارفور المكلف.
نعم دكتور علي، نعم أنا يعني كنت حضور كذلك، حتى نقلت الفعاليات وخلاص استبشرنا خير بأن الأمور بتمشي وكل زول بيشيل نصيبه، حتى الولايات الثانية لكن للأسف تعمل غيرت موازين وعطت الرياض بما لا تشتهيه السفن.
سمعي يا أستاذة، يعني حسب علمي أنا أنه في حالة طوارئ مطبقة في الفاشر بتمنع المواطنين المدنيين من الخروج.
نعم.
نفهم من ذلك أنه الاعتداء تم على مقر اليونام من القوات النظامية.
نعم. بالضبط، بدأت الاعتداءات من القوات النظامية وبعد ذلك فتحوا الأبواب للمواطنين. أنا مسؤولة من كلامي أن القوات النظامية هي التي بدأت الاعتداء والنهب والسرقة.
تمام، القوات النظامية دي ممكن نشير لقوة محددة ولا كل القوات؟
كل القوات الموجودة، وأنا أسميها لك قوات الشرطة، قوات الجيش، قوات المسلحة، يعني الدعم السريع، حركات الكفاح المسلحة موجودة، جناح مني، جناح طاهر حجر، جناح الهادي إدريس، هي دي القوات الموجودة بداخل المقر وجميعنا
دي كلها شاركت.
نعم، والآن أنا يعني مشيت وبصور في الشارع الكاكي الموجود والعربات الماشية، السائق لعربية برضو لابس زي، والمتاجر لابس زي، والشائل لحاجة في راسه لابس زي، في جانب المواطن.
يعني حسي الآن في شوارع الفاشر في قوات أمنية لابسة اليونيفورم الزي الرسمي وهي بتحمل والله مقتنيات؟
والله على ما أقول شهيد، والله على ما أقول شهيد، هي الآن قوات بتلبس كاكي رسمي على ظهور العربات والكوارو والتكاتيك، ومنهم من يمشي على أرسل، ممكن تستعين بأي ذول آخر يوريك المتشوم. يعني حتى مكان معاي زميل ماشي معاي بيوصف لي بقول لي ده السوق لو داير حاجة هنا على الموتور الفلاج الغسالة الشاشة، ده الذول اللي ما بيقدر يدخل يجازف انت بقروشك ممكن تحلل تدفع لإلك وتشيل. يعني
نعم، يعني نفهم من الكلام ده انه الان لا وجود لاي سلطه في مدينه الفاشر.
لا، بل هي السلطه الان موجوده يا استاذ، ولكن لها رؤيتها، انا ما عايز ابرر لها، لكن لو الان السلطه دي جات بعرباتها وبقوتها عشان تمنع الحاجه الحاصله الناس دي ما بتسلم يعني. ده فرساي ممكن تروح أرواح يعني. فهيك من إنه ذول هو مسلح وشايل لحد يعني تيجي تقالعه. فحسنا انفعلت اللجنة الأمنية يعني إنها توقفت واكتفت بالمشاهدة الحين يعني. في حاجات ما بتدسة زي العربات ما بتدسة زي البوابير زي كده ما بتدسة دي ممكن ترجع. وأنا الصباح هم كانوا في اجتماع لجنة الأمن وسألتهم قالوا أي زول عارف القوة الموجودة هناك وعارف أفراده وهم حيحاسبوهم وحيرجعوا الحاجات يدي بشريات قد تكونوا ما صرحوا بها. لكن أنا سألتهم على جانب كده وعرفت إنهم هم ما عايزين الآن يستغلوا أي قوة حفاظا على الأرواح الموجودة كان مواطنين ولا كان هم العسكريين فيما بينهم.
يعني الآن حاميها حراميها.
صدق المثل.
أشكرك أستاذ زمزم خاطر الصحفية، كنت معنا من مدينة الفاجر في راديو دبنجا حول الأحداث التي تدور بمقر اليونيميت سابقا. شكرا لك يا أستاذة.
شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، بننتقل أيضا للأستاذة الصحفية فاطمة تضيفها أيضا تعكس لنا اللي جاري في مدينة الفاشر. أهلا ومرحبا بك أستاذة فاطمة، أعكس لنا الحاصل في مدينة الفاشر وخصوصا في معسكر اليونيميت ليلة الاثنين وصباح الثلاثاء وآخر تطورات الأحداث.
أهلا وسهلا ومرحب بكم ومرحب بكل مستمعي ومحبي راديو دبنجا. طبعا أمس كان يوم حافل بإنجازات بتاعت الترتيبات الأمنية الفترة الصباحية من الساعة 10 صباحا لحد الساعة 12. فاستبشرنا خير بأنه الترتيبات الأمنية انطلقت وأنه إحنا هنكون في البند بتاعت وقف إطلاق النار هيكون وقفت بعد يومين ثلاثة ما حنسمع الطلقة النارية. وبيكون في فرض لهيبة الدولة والقانون، بيكون في إدماج للقوات دي كلها في قوة واحدة. يعني بجد كنا فرحانين لحد الفترة المسائية، لكن اتفاجأنا بأنه في مداهمة لليونيميت للمرة التالية ونفس الفلول المسلحة الميليشيات المسلحة اللي كان اعتدت على اليونيميت في المرة السابقة. الفترة الصباحية كان في تقسيم للعربات بتاعت اليونيميت للولايات ومحليات بتاعت شمال دارفور بصورة عامة. سرقوا العربات بنفس الطريقة إطلاق نار كثيف جدا الفترة المسائية أمس لحد الساعة 3 مساء كان في إطلاق بتاعت نار كثيف جدا. ساقوا العربات اللي كانت مخصصة على أساس إنها تمشي للولايات. وبعد ما ساقوا العربات كالعادة طبعا المواطنين الضحايا اللي مساكين الغلابة بيجوا وبيشيلوا الفتاة اللي فضلت من الترابيز والأدراج والسياخ والحياة دي عشان يمحوا جريمتهم. لكن أنا بأكد لكل الناس بأنه الحاجة الماشية دي هي منظمة ومرتبة، يعني في قوات حكومية قوات نظامية مشاركة في الحاجة دي. القوات ذاتها انقسمت لثلاثة ولا أربعة أقسام، في قوات نظامية نفذت الجريمة، في قوات نظامية قاعدة تتفرج الآن في موقع الحدث هم قاعدين يتفرجوا ما قاعدين يحموا المواطن على أساس إنه هو ما ينحب باقي الحياة الفضلة دي. الحياة الباقية دي ممكن كانت تتوزع على المكاتب في داخل ولاية شمال دارفور، في مكاتب بجد محتاجة لأساسات، مفترض الأساسات دي تتمنع. يعني العربات دي حتى الآن تيكوهات كاروهات
سمع يا أستاذة، أنت بتقولي إنه في قوات، جاتنا معلومات إنه البدء الاعتداء على مقر اليونيميت هي قوات نظامية، مدى صحة الكلام؟
والله أنا شخصيا ما شفت القوات اللي اقتحمت دي، لكن هي قوات ميليشيات مسلحة، ميليشيات مسلحة وبترتدي زي العسكرية هو البقت كثيرة وما مفهومة دي، لكن هي قوات مسلحة. وإذا كان فيه الدعم السري ولا إذا كان فيه القوات النظامية ما مستبعدة. وبتلاقي أنا هسي القوات دي المنقسمة في جزء هسي حاليا واقفة، الجزء الخاص بالحركات المسلحة اللي كان وداهم الجنرال نيمي لأساس إنهم هم يحموا اليونيميت الآن هون واقفين قاعدين يتفرجوا، دي جزء منهم. الجزء الثاني سرق أمس ومشى خلاص.
الآن في مدينة الفاشر في الشوارع الناس بتشاهد المقتنيات أو مخلفات اليونيميت دي وهي بتحمل في الشوارع والناس شايلها وماشى.
والله الآن أنا حسي حاليا شفتها أنا في البوابة بتاعت زمزم، هذا التوك توك لسي ماشي سامع صوته، ده فيه ترابيز وفيه دولاب، يعني دي حاجة حية جدا قدامي أنا. وفي التوك توك راكبة فيه مرة توك توك أبيض وفيه مجموعة بتاعت ألواح، يعني الحاجة دي عادية جدا. المدينة جوا بيخش حتى المعسكرات بتدخل، يعني السرقات ماشي حتى الآن في الزمن ده السرقات يا هي ماشي. لكن الحاصل ده أنا بشوف إنه تحدي كبير بالنسبة للناحية الأمنية في ولاية شمال دارفور. وبقول إنه القوات الحكومية عجزت من إنها هي تدحر المتفلتين المسلحين. وبنقول ما في داعي لوجود كميات كبيرة ذاته من القوات المسلحة
بزي الجميل ده على أساس إنها هي ما قادرة تحمي مغال واحد بتاع يونمين وجزء منهم يسرق ينطق يده بالسرقات وينطق سمعة بتاعت شنو البيئة زي ما بقولوا البصل الوحدة شنو بتعفن الشوال.
على مستوى لجنة أمن الولاية على مستوى والي الولاية أو حاكم إقليم دارفور بالإنابة المتواجد الآن في الفاشر ما في أي تحركات يعني لإيقاف
المسألة؟ ما فيش أي تحركات وأنا بشوف إنه هو الحاكم بتاعت إقليم دارفور ده تخليه المكلف عليه مني اتحرك من المسؤولية لأنه شايف إنه الوضع ما حيمشي لي قدام. أنا بشوف إنه هو وجوده في عدم وجوده في الإقليم هو تحرك من مسؤوليات وكونك أنت تكلف لك شخص عشان يجي يقوم بالمهام بتاعتك أنت بتعمل في شنو؟ الولاية دي ما محتاجة لك تعينك حاكم وأي حاكم هو راعي ومسؤول عن رعيته. ما فيش أي تحرك حتى الآن من الحاكم بتاع إقليم عليه ولا الوالي نمر لكن تولد بعدين حيصدر أوامر حيصدر بيان وحيقول سوف نفعل وسوف نأمن وبعدك حيقول إنه أنا عايز أكون حكومة جديدة والحكومة دي إن شاء الله هنخلي المواطنين في دارفور يحسوا بالأمن والسلام. لكن الحاصل الآن في دارفور وضربة اليونيميت أنا شخصيا ما مطمنة ومتخوفة على أساس إنه يكون شي مداهمة ليه إذا كان الوالي ما قادر يحمي اليونيميت بيقدر يحمي المواطن اللي هو بيكون قاعد في السوق من الساعة 6 لحد الساعة 6 مساء على أساس إنه هو يطلع يخوت يومه ويخوت أولاده طبعا ما في أمان. الحاجة الماشة بعد أيام إحنا بنسمع إنه أي زول هو يحمي نفسه تحمي نفسك كيف يكون أنت عندك قروش تشتري لك سلاح أنت عندك دحم بتشتري لك سلاح. هو المؤشر ده خطير جدا جدا ليه لأنه الحكومة عجزت في إنه أنا توفر لي الأمن فأنا هنا شنو بحمي نفسي والمؤشر ده خطير حيكون في تفلتات أمنية حيكون في مواطن بسيط بيقتل مواطن تاني وإحنا الحاجة دي ما عايزينها تمشي شنو في دارفور. إحنا كلنا بنحب السلام وبننادي بالسلام لكن الحاجة الماشية في أرض الواقع غير ذلك.
شكرك الأستاذة فاطمة فضل الصحفية كنت معنا في راديو دبنجة من مدينة الفاشر.
تسلم شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم واللي خصصناه لنهب معسكر اليوناميت بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور ليلة الاثنين صباح 3. بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ومن الولاية الشمالية يسعدنا أن نستضيف عبدو علي حسين من تنسيقية لجان مقاومة دنقلة للحديث حول الهراك هناك ورأي الشارع حول الراهن السياسي في السودان للحديث حول إغلاق طريق شريان الشمال أمام المركبات بواسطة المزارعين أمس الأحد. في البداية أعزائي المستمعين معنا عبدو علي ونسمع كلامه.
نحن كرجال مقاومة يعني حتى بعد الفترة الثانية طبعا انضمت لنا القوة السوية كلها يعني حتى أصل جو من الأحزاب جو في فترة ثانية يعني. لكن نحن كرجال مقاومة أصلا من بدينا وهو هم من هم كان واحد يعني أصلا نحن كرجال مقاومة والولاية هم من هم واحد اللي هو إبعاد المكون العسكري عن الحكم تماما يعني قبل أي حاجة يعني قبل ما يبدأ اللي هي كان هم قضية أصلا من القضايا اللي هي النتيجة تفضل الاحتصام يعني قبل إذا كله إحنا كنا طبعا متخوفين خالص وعارفين أصلا في العسكر في السلطة فما في حاجة تبقى أصلا طبعا إحنا كنا ملتزمين الشارع الثوري والجانب على مستوى السودان كله يعني. لكن الفكرة زادة بتاعت الشراكة الأولى اللي زادة هي ما كنا جزء منها ولا من ضمنها ولا كنا أصلا واحدين لأنه عارفين النتائج اللي بتحصل دي وهي صنطة فإبعاد المكون العسكري من الحكم تماما يعني. تمام قبل كل حاجة قبل كل خطوة قبل كل شيء بغض النظر عن التجارب السابقة يعني لكن مثلا ما المنطق زول يمارس سياسة وفي يد السلاح
نعم لكن هم بيقولوا إنه البلد هسي ما في حكومة موجودة فهم بيحافظوا على الأمن لقيام الانتخابات النزيهة الحرة
ده الحجة بتاعت العسكر الآن، هم بيقولوا هم ما عندهم مشكلة حيسلموا سلطة متى ما تكونت انتخابات في البلاد، والحكومة بتكون للحزب أو للجهات الشعب بيرى فيه الثقة وبيدوه هنا يعني.
هم بيقولوا أيوه بيقولوا، فمازالت بيقولوا دي، والعسكر أصلا ما نحن جربنا يعني، حتى يعني الحمد لله سبعونا في الخطأ، لكن برضو نحن تعلمنا منها يعني، أصلا ما في صيغة للكلام ده أصلا يعني مستحيل. الحلول بسيطة جدا يعني، أنا شايف الحلول بسيطة أصلا يعني، إحنا ورجعنا للدستور ده القوات المسلحة بيجرم العمل السياسي، دستور جرب القوات المسلحة فهيدين بيجرم العمل السياسي، لأنه أصلا صعب جدا زي ما يعني إحنا هسا كناس سياسيين يعني كسياسة كده، الناس الزول من يحترضك في رأيك أنت بحس الوضع إنه ماشي يعني، هسا تشوف المشاكل تحت البرلمان يعني، الزول بيكون عضو برلماني لو الزول خالف ولا مر القرار تشوف الحياة رجع تحت، فما بعرف الزول اللي في يده السلاح، والنتيجة هو الحياة شغالة الكتلة بالشارع المجاني ده. الحال بسيط جدا، ونحن أصلا جينا للمؤسسية والديمقراطية والدولة بتاعت المدنية، نبدأ صح، نبدأ الحياة المفترض تتعامل حسب الوقت الراهن حتى الانتخابات، ما نحن أصلا الأحزاب دي ما هي أصلا الجهة المضاهية إنها تعمل الحياة، الأحزاب مجموعة كبيرة جدا من الجنوان والسلولية أصلا هما محزبين ولا تابعين لحزب، يعني إحنا ما محزبين، لكن بنسلم فرضا إنه يا أخي دول هم أهل الحياة يعني. الموضوع بسيط، يتلموا رؤساء الأحزاب في الوقت الراهن، رؤساء الأحزاب شوف رؤساء الأحزاب بين يقعدوا رؤساء الأحزاب مع المسلمين مع رجال المقاومة مع المسلمين المجتمع المدني مع المسلمين مع تجمع المهنيين، يشكل حكومة بتاع المستغلين هي الفترة الجاية دي، العسكر ده يسلم يشوف الشغل من قبل، اشتغل الشغل العسكر شغله ذاته أنا ما شايفه بسيط يعني، العسكر ده هسه الشغل اللي عليه ذاته ما شوية، عنده حركات مسلحة لسه ما انضمت، عنده هيكل راجي، عنده شغلة كثيرة مفترض يشتغل شغله. فالحلول هنا يعني الناس الرؤساء الأحزاب مع تجمع المهنيين مع الرجال المقاومة على الإسلام المهنيين، الرؤساء عشان حاجة ذاتها ما تقبل كثيرة ويحصل كلام شافعي، يتلموا رؤساء الأحزاب والكيانات بس يشكل حكومة مؤقتة، حكومة بتاع تصريف أعمال لحد ما تجي الانتخابات، هم اللي بيأسسوا الانتخابات، لكن احنا كرجال مقاومة حتى بيقولوا في برنامج أممي لاتفاق حاجة كده ظاهرة في الإعلام، لكن احنا أي برنامج خطانا مع العسكر في طاولة إنه نازل يكون جزء ثاني من العملية السياسية، فنحن حركنا حيستمر، حنكون في الشارع وحنكون ماشي.
أنت تكلمت إنه الحل إنه الأحزاب تقعد أو القوى المختلفة ذات الأحزاب كلهم يقعدوا ويشكلوا جبهة موحدة على أساس إنهم يقدروا يعني يكملوا الحاجات المطلوبة ما قبل الانتخابات، لكن احنا شايفين المشاكسات الحاصلة هسي بين القوى السياسية الأحزاب فيما بينها ما متفقة، فكيف انه الحاجة دي بتبقى رؤيتكم، كيف انه احنا نقدر نلم النازل سوا ويتفقوا مع بعض؟
بصراحة كده المشكلة كلها في العسكر، اما الأجسام المدنية دي بنصل للحل سهل جدا يعني، حتى لو احنا كان مقاومة وقدرنا بالحاجة دي وسلمنا لها يعني احنا بنصل للحل، والحل بسيط وممكن، لكن لازم العقلية بتاعت العسكري في السودان مبنية على العقلية بتاعت إنه نحكي أنا الحكم من هو يخش الكلية الحربية ولا التدريب ولا التفاصيل دي، العقلية بتاعت العسكري في السودان هو الحاكم، معناه نحن المشكلة كلها في دي.
طيب الحاجة دي إذا العقلية دي مثلا امتدت لعقود من السنين يعني عشرات السنين، الحاجة دي ما من السهل إنه تتغير وانجو، فكيف إنه نحن نتجاوز المعضلة دي؟
كل حاجة ما بسهلة، نحن زال مسلمين الموضوع ما حيكون سهل يعني ما حيكون متاح وساهل وكذا، لكن طالما احنا دفعنا احنا عندنا شهرة ماتوا للليلة قاعد يموت ودفعنا، فمستحيل احنا نتراجع ثاني من الحاجة اصلا يعني، حتى احنا ذاتنا لو مشينا في القطاع حنمشي، لكن طالما احنا عندنا شهرة سقط وفي ناس مات ولسه حنموت، فما بينفع ثاني الحل الوسطي اصلا، الحل بتاع النص اصلا العصاين النص المسك صعبة جدا، دي ممكن يتعاملوها مع الاحزاب العساكر ممكن يتعاملوها مع الاحزاب، لكن احنا كان اليوم مقاومة احنا ما عندنا حد يتحدث، طالما اصلا احنا دفعنا يعني حتى كله 3 4 يوم زي ما انت شايف ان احنا عندنا موقف يعني، بنوقف اشغالنا بنوقف مصالحنا بنوقف بنقبل الحاجه المطلوبه منا، فالتضحيات دي كلها ما عندها ثمن الا المؤسسه العسكريه دي كلها بكامل الدافع، العسكري داري مارس السياسه، ما الموضوع بسيط، الموضوع بسيط جدا، ارضا سلاح ياخذ سلاحه ينزل معاش ان شاء الله ينزل مستغل ينضم للحزب يجي نازل الانتخابات يفوز حباب والي تحت مسؤوليه، لكن ما بنسمح لزول مستلم السلاح في يده وهو داري يحكم، غلط جدا، لانه لو انا لو احترطتك او كلامي ما عجبك انت حتديني طلقه، وش الحاصل زي ما انت سامع؟
نعم.
لكن انت في يدك السلاح والسلطه مع بعض، دي صعبه جدا، دي لازم ننتهي منها نحن، لازم. والحاجه دي قبل الفتره الانتقالية، الموضوع ده لازم العسكري العساكر في السودان يعرف منه علميه ان تحكم يدك السلاح دي ممنوع، لا تحكم السودان لحق الناس كلها، ما حد زول، احنا ما عندنا، احنا اصلا ما عندنا مشكله مع العسكري، ولا عندنا قطاطات مع العساكر، ولا دوله لا تبدا العساكر تبقى دوله مطلقه، لابد من بالذات زي دوله زي.
لكن برضو في حاجة تانية، الأحزاب السياسية بيفتكروا أنه التعامل ذاته مع لجان المقاومة صعبة، يعني طبيعة التركيبة وعمل اللجنة أنها اللجان دي هي أجسام أفقية، يعني ما رأسيا عشان يقدروا يتعاملوا معه، فكيف ممكن يتجاوزوا الحتة دي؟ أو رأيكم شنو أنتوا في كلامهم ده؟
والله انا قلت لك بالنسبه للاجسام المدنيه دي كلها، الاحزاب والتجمعات والحاجات دي، سهل انك انت تصل لحلول معهم كلهم، يعني حتى حركات الجفاف المسلح برضه ليه بحكم انهم هم مدنيين في النهايه، ليه برضه انت ممكن تصل معهم لحلول، تقعد في الطاوله وكل دول بياخد حقه، دي ما في حاجه. لكن المشكله الاساسيه في العسكر، يعني هسه احنا للاسف الفتره الجايه دي انه يا اخي احنا سقط الانجليزي دي مبدئيا قبل اي تفاصيل، قبل اي تفاصيل الاساسيه دي خلاص يقتنعوا انه هم الحكم ده ما من واجبات ولا من دور، ولا هم ما اوصياء على السودان عشان يحدد ويتفاوض معاملوا ولا يخلوا منه دي يعرفوها. بعد ذلك قال احنا كالجامعه ما عندنا مشكله مع مع, مع, مع الاحزاب عموما، يعني
نعم انتم بتقولوا بتسقطوا اللي هو العسكر، لكن هل انتم جاهزين فيما بعد الاسقاط؟ انتم جاهزين
بعد الاسقاط؟ هيدعمل زي ما قال الرفيق الواحد محمد نور، حوار سوداني سوداني، هذا كلام منطقي وكلام يعني اي زول يحضر الراجل ده، والله انا طبعا انا بقول كده ما بقول لا تحرير ولا، لكن لا حد اصلا بيتقال، يعني الراجل ده راجل صامت، والراجل ده راجل ما عنده حلول وسط، والراجل ده راجل كلامه واضح على الوضع. بعد العسكر ما يسقط فالناس كلها تقعد، كل السودان ده كله وجه الوضع، يعني الحته بتاعت المزارات بتاعت مثلا كفاح مسلح وشمال، في زاده في حد زاده، في زاده كانت هي بتمزق اكثر من التوحيد، هي تمزق، فالفكره دي ذاتها لازم هي تنتهي اصلا. بعد ذلك هنتفق على حكم مثلا حكم اغاليم، حكم جمهوري برلماني، دي طبعا بتجي بعدين، لكن هسه في الوقت الراهن ان احنا كسودانيين علينا اسقاط الانقلاب العسكري، ان العساكر دي لازم من هنا، الحاجه دي هتبقى ابديه، مش حيبقى حاجه ساكت، يعني هاي العساكر دي حيبقوا الى الابد، اي عسكري لا يمارس السياسه السودان حق الناس دي كلها، ما عليه الا المؤسسه دي بعد رفع يقدم استقالته من المؤسسه دي وينزل كمدني يمارس السياسه.
نعم. الليلة عندكم موقف في
عندنا موقف، والله عندنا موقف، يعني احنا طوال على حسب الجدول الطالع بننزل طوال موقف، تجمع في صغير الخليج الساعة 2 من الحلقة على منت الحكومة، منت الحكومة بيجي هنا من المولد، وحينتهي الموقف الموقف بيجوه الناس عبر التنسيبات بتاعت الوحدات، عبر الأحياء مرورا بتنسيبات الوحدات مرورا بالمحليات، كل محلية بتجي موقف هنا حتجي على الموقف، كله بيتلاقى هنا في المركز هنا في الوحدات. الليلة برضو عندنا حاجة كويسة، عندنا مزارعين الدبة تعرف الزيادة الكهرباء دي، ولجان المعاملة التنسيقية لجان المعاملة محلية الدبة قفلوا الطريق بتاع شريان الشمال في الصينية، متابعين الأحداث من الصباح حصل الطريق الغومي بتاع الخرطوم الشمالي دي مفهول، لأن تنسق المطالب كله إنه يرجع تعرف دي تحت الكهرباء دي، وعندهم مطالب إنه قرطوم ده ذاته ما هو مثل ولا شنو هالية، لأنه ما معروف جاي كيف، ومننا برضو البرنامج بتاع السد بتاع مروي وحقوق الولايه الشماليه 2% والكهرباء الزياده الغير عاديه مبرره، وطبعا هذا الولايه الشماليه بيحتمس معاه اللي هو الاخير على الزراعه، الزياده دي يمكن تقدر تودي لدمار الموسم الزراعه بالاكمل، عشان كانوا زارعين وقفوا زراعتهم والناس دي واقفه.
نعم. الطريق هسه الان مغلق امام كل المركبات ولا
الطريق في استثناءات للعربات الاسعاف والمصابين فقط، ثاني ما في استثناء.
وطيب حتى البصات السفريه؟
البطاطا السفرية وقفت والعربات المصرية واقفة تماما، إذا المشكلة تتحل الزيادة الغير عادية الطرق على الكهرباء
ومفتوح الاقتصاد أول أيام محددة.
الاعتصام على حسب معلوماتي لحد أسأل الاعتصام ده مفتوح، وحنرتب لأننا ندعي وزاده، حنصل الاعتصام إحنا كجمعام على مستوى المحليات الشمالية دي هي المتصلة في البرقيق وطنقلة دنجو وحلفة، إن المواطن حتصل بالنازل وتدعمهم وتنصب معهم كمان في ترتيب لهاي الوجهة.
شكرا لك عبدو علي على المشاركة في راديو دبنجا من تنسيقية لجان مقاومة دنجولا ومن لي.
ومنها ننتقل إلى عامر عمر، أهلا بك في دبنجا وكلمنا عن آخر التطورات بخصوص إغلاق الطريق.
الطريق مكفول مدرس فقط الباصات والعربات الخاصة والإسعاف والمطلقات هنا شحنة مصرية أو جاي من ليبيا وشايلة ما حاجات ما مواضع غذائية.
طيب بعد قرارات التجميد الجديد شنو وليه الناس مستمرين طالما في تجميد للقرار؟
والله القرار ده فك القرار ده أول شيء ما تنفذ حاليا. الحاجة الثانية نحن ما هنجيب القرار ده بس عندنا مطالب الإقليم الشمالي كله مطالب كثيرة كانت ارتفعت قبل كده حكومة قبل ما يحصل الانقلاب ده وحاليا الحكومة هي غير دستورية أو غير قانونية يعني حتى التعريفة بتاعت وزارة المالية الجادي من حكومة مغالة أصلا أو حكومة انقلابية الشغل بقى همتة يعني همتة عديد كده ونخص هنا بنبس الرسالة اللي بيسمع نفسه بالنسبة جبريل اللي يقول لنا في الدوشة دي اللي بنوريه الدوشة اللي بيعرفها ثاني جنيه الولاية ما حنخليه يطلع حتى بعد من يوم الأحد إذا ما كل المطالب اتنفذت بنقيف أي توريدات بتاعت معاملات حكومية كل المحليات حتقفل كل المحاضر من أرجين حيثيين الترس بتاع بونغولا من يوم السبت والحرير والقرقيق ومطالبنا إلغاء اتفاقية الجبل وبرطم ما يمثل الشمال جوه المطلبين دي العاجلات كمان 72 ساعة الثاني لحد يوم السبت أيضا إذا ما تنفذت المطالب دي إحنا الخط الناقل للخرطوم من السبت حيتقفل
الخط الناقل بتاعت الكهرباء
نعم
أوكي من يوم السبت القريب بعد بكرة ده
أيوة نعم
طيب ما كان المطالب الناس بدت بيها يمكن كان اللي هو زيادات في الكهرباء وحصل تجميد ليه التصعيد بتاعت المطالب الجادي
والله احترامنا كلامك يا أستاذ لكن التجميد ده ما يعني له شيء تجميد ده شنو يعني تخدير مثلا ولا شنو نحن اللغة تجاني ما فهمنا خلاص كثير لحد البايد وحاليا الحكومة الانقلابية دي تجميد ده ما إلغاء ما سيلغى في عندنا أراضي بتاعت السلوك دي القرارات 64-65-66 القرار 206 اللي هو سد مروي عايزين ترع عايزين تنمية للشمال زي ما بيشيلوا كل الأغانين دي أغنيم الشمال ده مهمش يهو البقر الحلوب بتاع السودان حاليا كعبر الميناء بتاع المعبر بتاع أرجين أو المعبر بتاع ليبيا وحتى الحدود بتاعت الأغنيم الشمالي تكون معروفة يعني وعايزين حكم ذاتي حتى في الإغريمة الشمالي عايزين حكم ذاتي
معلش للمقاطعة المطالب اللي ذكرتها دي اللي هو من ضمنها الحكم الذاتي هل الحاجات دي كلها الأجسام الموجودة على المستوى بتاعت الشمالية متفقة على الكلام ده ولا على المستوى بتاعت لجان المقاومة ولا
الأجسام المطلبية من لجان المقاومة وكافة الأجسام المطلبية التحالف النوبي دي كلها متفقة على مطالب محددة في مطالب المفروض تنفذ فوريا
اللي هي
72 ساعة في مطالب حتكون عندها فترات زمنية اللي هي شهر شهرين في مطالب حتكون على مدى طويل اللي هي زي صيانة الطريق تنفيذ الترع تركيب المحطات التحويلية المصددة جاهزة دي المطالب اللي عندها زمن أما المطالب العاجلة اتفاقية جوبا برطم ما يمثل الشمال إلغاء فاتورة الكهرباء الحالية دي وتخفيضها مراجعة أسعار التعرفة بتاعت محصول القمح مراجعة أسعار الأسمدة هي السماد شمال السماد اليوري الحالية 140 الداب بيقى 25 أنت عايز تزرع الدولة ما موفرة أي وسيلة حتى آخر مسمار زي ما بيقول في نعش الزراعة رفع فاتورة الكهرباء
طيب بالنسبة لاتفاقية جوبا ليه طالبتوا بإلغاؤه؟
إلغاء اتفاقية لأنه مجحفة وظالمة لا يمكن تفض أغاليم على أغاليم تانية ما هو أنت كنت تكي من حكم إنقاذ وفات حاليا لازم توزي كل المعادلة كل الأغاليم تأخذ كل نصيب كل أغليم يأخذ نصيبه والبقية تمشي للمركز لكن كونه تنظم أغاليم على حساب الثاني إذا ما بنقبل بها
أي لكن
الإقليم الأوسط والإقليم الشرقي مظلوم الاتفاقية دي
أي نحن ودارين عشان الناس اللي بيسمعوا الكلام ده يعرفوا بالضبط يعني المشكلة شنو بالنسبة لكم في اتفاقية سلام جوبا كمسار بتاع الشمال
الاتفاقية ظلم لإنسان الشمال حتى الناس المتسلقين المشوا من أبناء الشمال للأسف الشديد كلهم تمر وطني وكلهم من النظام البايت مشوا واخدوا حقوقهم واخدوا الكوميشنات بتاعتهم وليس حاجة اسمه الإقليم الشمالي، ويتحدى أي واحد فيهم كان إذا كان بورتون إذا كان الجاكومي يركب عربيته بس يلف على الإقليم الشمالي ده ما حيطلع من البلد. بورتون حاليا عايز يجتمع بالمدراء التنفيذيين بتاعين المحليات يستدعيهم في الفنادق في نقل للأسف الشديد وكل الفواتير اللي بتدفع الولاية الشمالية أو الإقليم الشمالي.
كلامك كويس، ولكن نحن دايرين الرأي بتاعكم يصل بصورة واضحة بالنسبة للمستمعين. يعني مثلا أنا عايز لي أمثلة للخلل في المسار بتاعت الشمال اللي بيمثل ظلم بالنسبة للإنسان بتاعت الإقليم الشمالي.
أولا الاتفاقية من أساسه كلها فيها خلل، اتفاقية بتاعت جوبا كلها تضو ليد العسكر للأسف الشديد من الأحزاب، والأحزاب للأسف الشديد كل الأحزاب اللي في السودان حاليا عايزة مصالحها بس ما عايزة مصالح البلد. نحن كلجان مغاومة وكأبناء مكوين بالنيران دي ما شفنا فيها حتى الحكومة جات حكومة عاد حمدوك للأسف الشديد كل فيها كانت كل مطالب عملنا لها سقف معين قلنا الأمور يمكن تمشي، لكن للأسف الشديد كل حزب عايز لنفسه. مثال توفر لإنسان الشمال لصحة وتعليمة والحاجة في بقية الأغاليم، ثانيا توفر لإنسان الشمال حقوقه من سد مروي على الأقل يكون الفاتورة دي حاجة رمزية للمزارع، ما قلنا للسكني ما قلنا أوكي ما في مشكلة إذا كان تجاري. سيارة الطريق كويس، طريق شريان الشمال اللي بيجيب كل الحاجات من مصر اللي ما فيها فائدة للبلد، وللأسف الشديد كل الخيرات من السودان طالعة لمصر. حتى الميزان للأسف الشديد ما شغالين بالشغل المزبوط، حتى الناس اللي قاعدين في الميزان هناك إذا كانوا موظفين أو غير ذلك ما شغالين بالطريقة السليمة في الميزان. حتى في أوزان في شاحنات في طريق الجول ده في شاحنات للأسف الشديد متأكدين منها أكثر من 35 طن، تحصل 50 شاحنات دي كلها إزالة وتكسير للطريق. الحاجة الثانية عندنا المشاكل بتاعت الأراضي بتاعت الإقليم الشمالي دي كلها للأسف الشديد كانت موزعة وما استثمرت، حتى موزعة لأجانب وما استثمروا فيها. معروف قالوا الاستثمار ده في حالة إنه سنتين ما خلص ما يستثمر بتوزع الأراضي، وبيقولوا في قانون أو قرار ألغى المشاكل بتاعت الأراضي لها قرار 206 للأسف الشديد للحال ما تنفذ. نحن حاليا في نقطة الجولي في ترس ثاني في نقطة الدبة، نحن حاليا الترس في الجولي، في الجولي حاليا أكثر من 180 شاحنة محملة ببضائع ما تفيد البلد بأي حاجة شيء، كلها أكياس وكراتين وغيره وغيره، في حين إنه ممكن إحنا نعمل المصانع دي هنا. في الشريف بتحمل الخيرات كلها من البلد وطالعة سواء كان سمسم أو قطن أو إبن حي أو ماشية أو غير ذلك، كل الخيرات ماشية إذا كانت بغوليات غير ذلك.
شكرا لك عامر، عضو لجان مقاومة الجوليد. ومنها ننتقل أعزائي المستمعين للناشط صهيب عثمان، أهلا ومرحب بك في دبنجا، وما تعليقك حول إغلاق طريق شريان الشمال؟
ده حديث الحاج إبراهيم إبراهيم بنفسه هو حيكون سبب لهبوطه، هم مصريين الداخلين الحكومة بالمناسبة أكثر من هنا، مصريين بلاويهم كلها مشحتها هنا وهناك، موارد السهل عادي كلها الشركات المصرية منتظرة سمسم وقطن، قال لك كلها سمسم وقطن الطريق ده حاجات الشعالينها أكثر، لأن الشمالية ما بارجة معهم هم كهنا، لكن الناس المتضررين مع الناس الشمالية هم المصريين الجميع الموارد دي تنشي لهم حاجة داخلة من مصر مهمة، يمكن كانت تكون قرصة للحكومة، لكن الحاجة المهمة طالعة مننا للأسف، لحوم وحاجات كده كلها حاجات مهمة يعني طالعة بالنسبة لي، يمكن تأثر هنا في حاجات الشركات والمصانع بتاعت سوان اللي هو بتاعت الجيش المصري الحديد اللحوم والحاجات. أنا شايف تغيير من الموضوع ده إنه المخابرات المصرية لعبة أكثر من إنه هو كمطلب مثلا الحكومة تحقق لنا، أصلا الحكومة السودانية تحقق لشعب حاجة بس لا بسرعة دي يعني.
حسي عدد النقاط اللي فيه قفل حسي وين؟ مروي والدبة والجوليد؟
الدبة والنفس هاي نفس القامس نفس القامس الجوليد والدبة والجرير هناك مروي، وفي الليلة أعلن مبارح بالليل في بيانة السلطة ناس الحفير في الحفير بين هنا وقبل الميزان تقريبا، ده حيكون ضربة ليشنو الحاجات اللي بتجي جنوب دنقلة، ما هو لحد دنقلة مفتوح البلد يعني لحد الولاية باعتبار لحد السنت اللي بتجي الشمالية كلها ممكن تخش الحاجات الثانية دي. يلا الضربة بتاعت النازل حتكون هنا في قوية في الحفير يعني في البعض خبط على الترقين الغربي، حيكون ضربة للموارد الخاشة دنقلة زي شركات الأسمنت والحاجات الثقيلة دي بعد يجي من مصر، عندك ثلاث شركات، شركة الأسمنت ديال الماشي على مدار الساعة في البلد دي، هم اللي بيجيبوا اللي بيتحملوا الأوزان الزائدة الشغالة في فينو هنا في الاسم اسمه ده كلها من الأسمنت. أظن الآن الحمولة بتاعتنا الأسمنت شيء فوق 100 كيلو، والبلد بتاعنا الطاقة الاستيعابية بتاعته حسب المواصفات بتاعه 65 بده يشيله فوق 100، فبيجي يفضوا قبل الميزان. الميزان المحوري واقع وين؟ في جنوب دنقلة في باب شريف، فديل بيجوا خاشين وشغالين عادي يعني كأنه ما في حاجة حاجة. يبى ترز بتاعت كوية اللي أعلنوا عنه ده على القاعد ده، لو قفل الليلة حسب الكلام إنه بيموك يتهمشي يقفله، لما نقفله حيصدوا على الحاجات حيبقى شو كمية بتاعت حاجات أنا حزيد يعني غير بتاعنا في الدبع. المقفول ده كله قاعد يمشي زي ما وردت، يمشي الخرطوم يعني ضرروا من الشركات اللي بتورد الخرطوم. أما بتاعت الشمالية هذه الحاجات كلها عادي فينا اتجاه على إنه الناس كان دارين يغلقوا قارس في ليه ملاسين قاعد يدارس المواضيع دي. وطمئنا تحس البرجيز ذاته ما حنفق يعني مجرد ما يضغط جعلنا تدبوا هنا يعني طالنا في البرجيز البرجيز ما عندنا هنا جعزينا وفت البرجيز كمان قفل فينا خلاص يعني، لأنه من البرجيز لما يجي بخط من حلفة طريق الشرقي خط العبادية بتاعت اللي هو ناس كريمة وناس دونجولة جوا والخرطوم درمان كل الحكات دي احنا من هنا ده بيكون ضربة لكل الطريق الشرقي.
المعبر ما واحد،
معبرين معبر الشرق وبالغرق، معبر النيل ده ومعبر أرجين، وذاك معبر حلفة بتاعت اسمه شنو بيغوص وبيغوص شنو ده حلفة.
شكرا لك السيد صهيب عثمان على المشاركة في راديو دبنجا، وكذلك الشكر عامر عمر من لجان مقاومة الجوليد على المشاركة في برنامج صوت الولايات من الولاية الشمالية. وأيضا نشكر السادة المستمعين على حسن المتابعة، وإلى لقاء جديد.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.